هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذا الإذاعة حسام رولاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم. حلقة اليوم سوف تكون عن إحدى المشاكل التي تعاني منها بعض الزوجات، خاصة في بداية مشوارها مع شريك حياتها زوجها. هذه الحالة هي حالة الزوج العنيف الذي يتصرف في أغلب الأحيان بتصرفات غير لائقة وغير صحيحة، لا تمت بضروريات وواجبات الزوج الملحة تجاه زوجته بصلة، فنجده عصبي المزاج يثور بسرعة، لا يتحمل أي تلكؤ أو تأخير، لا يصبر على مشكلة ما تحل ببيته، فيتصرف بعنف مصحوب بكلمات خشنة بعيدة عن الذوق والأدب، ما يجعل الزوجة تشعر في تلك اللحظات بندم شديد إنها تزوجت بهكذا زوج. ولهذا نجد الطريقة المثلى في التعامل مع هذا الزوج العنيف تكاد تكون مفقودة الحلقات نتيجة اليأس الذي يصاحب الحياة الزوجية، وبالتالي فإن الأمر معرض لأن يتطور ويصبح مشكلة ليست بالسهلة. ولأجل تسليط الضوء أكثر على هذه المشكلة سوف نستضيف في حلقة اليوم ضيفان من ضيوف البرنامج الكرام، هما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور محمد عبد المحسن الباحث في علم الاجتماع النفسي من العراق. ولكن بعد أن نستمع إلى قصة اليوم.
أعزائي، ليث زوج طيب القلب، قلبه كقلوب الأطفال، لا يمتلك سوى بيته وأسرته المكونة من زوجة صالحة تحبه وابن حديث الولادة اسمه علي. عندما تزوج ليث قال لزوجته في بداية زواجهما: أنا رجل طيب القلب، رجل يحب بيته كثيرا، يتمنى أن يحقق السعادة لأسرته مهما كلف الأمر، يتمنى أن يعمل ليل نهار لكي لا يشعر أن أسرته بحاجة إلى شيء وهو عاجز عن تلبيته. فرحت الزوجة عندما سمعت بهذا الكلام، وراحت تنظر إلى مستقبل علاقتها مع زوجها نظرة التفاؤل والفرح الذي سيملأ بيتها. لكن الزوجة لم تكن تعلم بخفايا الأيام وما كان يتصف به زوجها من حالات عصبية حادة وشديدة، لم تكن تعرف أن زوجها ربما تثور ثائرته لأبسط وأتفه الأمور، بل ربما يتحول إلى إنسان آخر لا يمكن التفاهم أو الكلام معه. ذات يوم ولما عادت الزوجة من عملها كانت تشعر بتعب شديد، ألقت بنفسها لكي ترتاح قليلا. مرت ساعة وقد استغرقت في نومها دون أن تنهض لتقوم بإعداد الطعام، وهي على وشك النهوض سمعت طرقا على الباب. رفعت رأسها فانتبهت إلى الساعة، فقد حان موعد عودة زوجها من عمله. فقالت مع نفسها: يا إلهي، يا للمصيبة، عاد زوجي وأنا لازلت نائمة، على الأقل لم أضع شيئا على النار قبل أن يعود. ولما تكرر طرق الباب هرعت بسرعة، ولما فتحت الباب أطلق ليث سيلا من الكلمات والألفاظ النابية التي تجرح نفس السامع. تعجبت الزوجة من موقف زوجها وبهتت من عصبيته غير المبررة، وقالت له: أعتذر رغم أنني لم أقترف ذنبا. صرخ بوجهها مرة أخرى وقال: لم تقترفي ذنبا؟ كيف؟ وأنا واقف وراء الباب لعدة دقائق. دخل ليث البيت وحاول أن يستريح قليلا، وبعد لحظات قال لزوجتي بصوت عال: أنا جائعة، متى تهيئين الطعام؟ لا أشم رائحة أبدا. تلعثمت الزوجة، خاصة وأن زوجها عصبي المزاج هذا اليوم. نظر إليها ليث وقال: لم تردي علي، هل من طعام هذا اليوم أم أنك تأخرت في إعداده؟ قالت له: حسنا، كلها لحظات، فقط اذهب أنت واسترح قليلا وسوف أنادي عليك حين يكون الطعام جاهزا. قال لها بعصبية: هل تقصدين أنك لم تعدي الطعام لحد الآن؟ لا، أعتقد بأنك بحاجة إلى دروس لكي تتعلمي كيف تخدمين زوجك وتتعلمي كيف تخافين منه. تألمت الزوجة كثيرا من هكذا كلمات، لكنها كتمت ذلك في صدرها ولم ترد، لئلا تتطور الأمور ويحصل ما لا يحمد عقبا. ذات صباح وبعد أن اتصل ليث بزوجته، قال لها: هيئي نفسك، فغدا الخميس وبعده الجمعة. لقد قررت لما أعود بعد المساء أن أخذك أنت وابننا علي إلى خارج المدينة لنقضي بعض الأوقات بعيدا عن الروتين وبعيدا عن أعمال البيت التي أتعبتك كثيرا. ردت عليه زوجته قائلة: ولكنني لا أرغب بالسفر خارج المدينة، أرجو أن نقضي عطلة الأسبوع في البيت، فهذا بنظري أفضل من السفر والتجوال. قال لها: لا تحاولي أن تعكري مزاجي، فقد قررت السفر ولا أريد أن أؤجل ذلك. قالت له: قلت لك أرجوك، فأنا بحاجة إلى الراحة، أتمنى أن تحقق لي رغبتي. وهنا استشاط ليث غضبا وقال لها: متى تتعلمين أن تكوني زوجة مطيعة؟ متى تتعلمين أن تكوني زوجة مثالية لا تخالف زوجها ولا تعانده في أي شيء؟ قالت: وهل برأيك سوف أكون امرأة مثالية في نظرك؟ فقط لو نفذت أوامرك ونفذت رغباتك. استشاط غضب ليث أكثر وقال لها: لماذا تحاولين في كل مرة أن تثيري غضبي؟ لا أذكر في يوم من الأيام أم قمت بعمل شيء ما لأجلي إلا بعد أن تتعالى الأصوات بيننا. ردت عليه ببرود شديد وقالت: ولكنك أنت الذي تثير أعصابك بنفسك، أنا لم أتسبب في ذلك أبدا، قلت لك أرجوك أنا متعبة ولا أرغب بالسفر. بدلا من أن تقول كلمة طيبة بحقي، رحت تطلق عباراتك النارية بوجهي وتصرخ، وربما بعد قليل سوف تنفجر غضبا حتى بوجه ابننا علي. أحس ليث بلحظة ضعف وحاول أن يخفي ضعفه، فقال: اسمعي، أنا الرجل هنا في البيت، ولما أقول لك كلمة أو أطلب منك طلبا، ما عليك فقط إلا التنفيذ والتقيد بما أقوله، مفهوم؟ قالت له الزوجة بأعصاب باردة: أنا لم أنس أنك أنت الرجل أبدا، ولكن تذكر أيضا بأنني امرأة، أقصد مثلما ترغب بأن تنفذ الزوجة طلباتي وأوامر الزوج، على الزوج أيضا أن يحترم الزوجة ويحقق رغباتها هي الأخرى. نعم يا عزيزي، لما عاد ليث إلى البيت فتح الباب بنفسه دون أن يطرقه. دخل الغرفة، وجد زوجته تقوم بترتيب بعض الأشياء والحاجيات. لم يبادر بالسؤال وأداء التحية مع زوجته، رغم ذلك تقدمت منه وقالت: السلام عليكم، كيف حالك يا زوجي العزيز؟ نظر إليها نظرة استعلاء وكبرياء. كيف حالي؟ أتسألين عن حالي؟ لا تحاولي أن تغطي على سوء تصرفاتي في تجاهي بكلام معسول وبعبارات تحفظيها عن ظهر قلب. انزعجت الزوجة وقالت: أنا تصرفاتي سيئة؟ أنا أحاول أن أخدعك بكلام معسول وبعبارات أحفظها عن ظهر قلب؟ وفي محاولة فاشلة منه قال الزوج: لا تحاولي أن تثيري أعصابي أكثر، فلم أعد أحتمل سوء تصرفاتك، لم أعد أحتمل العيش معك، لقد سئمتك وسئمت البيت كله، لم أعد أطيقه أو أطيقك، ولولا طفلنا علي لتركتك في هذه اللحظة. وبدافع المحافظة على كبريائها قالت له: إذا كنت لا ترغب في الاستمرار معي فأنا لا أجبرك على شيء، افعل ما يحلو لك، لا أجبرك أن تشعر أنك متورط معي في يوم. وبدون سابق إنذار انتاب ليس غضب عارم بعد أن تأثر كثيرا، ففقد أعصابه وأمسك بعصا كانت مرمية بجانبه وراح يضرب بها بعضا من أثاث المنزل لتكسير ما يمكن تكسيره. حاولت زوجته أن تهدئ من روعه لكن دون جدوى، فقد تفاقمت حالته وازداد غضبا. ولما خافت زوجته من تدهور حالته أمسكت به في محاولة لمنعه من تكسير أثاث المنزل أكثر، وهنا رمى بها ليس أرضا ورمى عليها العصا التي كانت بيده. نظرت إليه زوجته وهي مبهوتة وقالت: لم أتوقع أن تفقد أعصابك إلى هذا الحد، لقد أهنتني كثيرا وأنا صبرت عليك كثيرا، لم أعد أطيق العيش معك بعد اليوم، لم أعد أحتمل إهاناتك لي، لقد حكمت كل شيء بيننا، وتذكر، تذكر بأنني إنسانة، عليك أن تحترمها، لا أن ترميها على الأرض.
أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم عرفنا كم أن العصبية التي تنتاب بعض الرجال من شأنها أن توقع بهم في المهالك وتسقطهم في فخ الكراهية والحقد على الآخرين، وهذا ما لا يرضاه أحد أن يصاب به. والآن حان دور التوجه إلى أحد ضيفي البرنامج لتوجيه بعض الأسئلة إليه. سؤالنا الأول نتوجه به إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله: لقد بغض الإسلام العصبية ووصفها بعدة صفات، بماذا ننعت الرجل العصبي خاصة مع أهله وأسرته، فما هي حدود طاعة الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. طبعا ما اهتم الإسلام بشيء كما اهتم بموضوع الأسرة وسلامة الأسرة والحفاظ على أن تكون الأسرة هذه خالية يعني لا سامح الله من بعض المضايقات أو من بعض التصرفات السلبية. وكل فرد من أفراد الأسرة الله سبحانه وتعالى من خلال النبي وتعليمات أهل البيت بيّن ما هي مسؤولياته تجاه الطرف الآخر. هذه مسألة الزوج، وقد ينتهي الأمر والعياذ بالله إلى بعض التصرفات التي تنم عن غير إنصاف أقل ما نقول، أو غير يعني معادلة طيبة، هذا مردود يكون سيء والعياذ بالله. تعليمات أهل البيت، توصيات أهل البيت سلام الله عليهم، أن يكون الإخلاص والصدق هو الذي يسود جميع أفراد الأسرة، وأن يعرف كل من أفراد الأسرة وبالخصوص الزوج والزوجة أن يعرف كل منهما ما للطرف الآخر عليه وما له على الطرف الآخر. فحينما تعيش المرأة وهي جملة من العواطف يتحرك وازع العاطفة في عقلها، وقد تفسر أحيانا بعض التصرفات من زوجها بأنها تنم عن عناد أو تنم عن عصبية، وهذا أمر يعتبره الإسلام غير مرغوب فيه إطلاقا، لأن الإسلام يريد من الإنسان أن لا يكون منفعلا بالغرائز وأن لا يكون منفعلا بالحالات الطارئة، أن يتعامل بوفق ما أمره الله سبحانه وتعالى وما يحكم عليه الوجدان. الله سبحانه وتعالى أراد للرجل والمرأة أن لا يفترقا في تقاسم عناصر الإنسانية التي تعيش في كل حركيتهما في الحياة. الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر ويراقب الأمور بدقة، لا يكون لا سامح الله لا سامح الله يعيش الرجل عقلية أو شعورا بأنه أفضل من الزوجة، وعليه أن تكون المرأة دائما تعيش في حالة الدونية. هذا ما وارد في تعليمات أهل البيت وتوصيات أهل البيت. الله سبحانه وتعالى كما أخبر الإنسان بأن له شخصيته، أخبره بأن المرأة لها شخصيتها كإنسانة تحمل عناصر تميزها عن الرجل، وكما أن الرجل يحمل عناصر تميزه عن المرأة. هذا لا يعني أن المرأة دونه أو أنه هو أفضل من المرأة. لذلك ما يريده الله سبحانه وتعالى أن تكون المرأة نموذجا طيبا لزوجها، وأن يكون الزوج نموذجا طيبا لزوجته، حتى ينشأ عالم الصفاء وعالم الصدق إن شاء الله.
سؤالنا الثاني لسماحة السيد حسن الكشميري: هل على الزوج أيضا أن يراعي رغبات زوجته كما يطلب منها تنفيذ أمور معينة؟
الفطرة هي التي تخاطب الإنسان من أعماقه فتقول واحدة بواحدة، وتقول بأن الحياة هي تقاسم دين تدان وما تفعل تجازى. يعني إذا صار البناء أنا كزوج أعيش دائما بشعور منفرد، أنا أكون أنا الحاكم وأنا المطاع وأنا كل شيء والطرف الآخر لا شيء، هذا ظلم للفطرة أولا، وخروج وتمرد على تعليمات الله سبحانه وتعالى. كما يحب الرجل أن يرى زوجته كما يريد، برائحتها الطيبة وبشكلها المقبول وبكلامها المعسول، كذلك عليه أن يشعر بأن هذه الزوجة أيضا لها نفس المطالب وتحمل نفس الشعور، فكما يريدها أن تكون له أنثى كما يحب، عليه أن يعرف بأنها ترغب أو تريد أن تراه فحلا كما تحب. هذا الشعور إذا ساد في داخل الأسرة وإذا تصرف الإنسان وفق هذا الشعور، أنا أعتبره عموما الشريعة تعتبره هذا نوع من الكمال ونوع من الأدب العالي. أما والعياذ بالله إذا عشت أوهاما، والله أنا ما يهمني أن يكون رائحة العرق والروائح الكريهة وأدخل إلى البيت بلهجة قاسية ما أعرف إيش، وأريد بالمقابل أن تكون الزوجة رقيقة في كلامها وهشة في سلوكها، يعني هذه قسمة ضيزة. لا، ما يريده الإسلام أن كل طرف يرعى عواطف الطرف الآخر ويشبع الفراغ عند الطرف الآخر. هذا ما قرأناه وسمعناه وعلمناه من توصيات أهل البيت سلام الله عليه.
والآن أعزائي المستمعين نتوجه إلى الدكتور محمد عبد المحسن الباحث في علم الاجتماع النفسي من جمهورية العراق لسؤاله: المزاج العصبي أكثر الأمزجة تأثيرا على حياة أفراد الأسرة، ما هي نتائج عصبية الرجل سواء في البيت أو خارجه؟
طبعا حدة المزاج وعصبية المزاج تكاد أن تكون من الصفات أو السمات المرافقة لشخصية المواطن الشرقي أو على وجه التحديد يعني المنطقة الشرق أوسطية تكاد تكون متميزة بثقافة يكون فيها الرجل نوعا ما حاد المزاج، عصبي في سلوكياته، عصبي في تصرفاته. طبعا هذه العصبية تارة تكون يعني هي منشأها نفسي، وتارة أخرى يكون منشأها عصبي، وتارة أخرى يكون منشأها ثقافي. يعني فيما يتعلق بالجانب الثقافي والاجتماعي، الرجل يولد ويربى وينشئ على أنه يفترض أن يكون صوته عالي، يفترض أن يكون يصدر الأوامر فقط، يفترض أن يكون غير متفاهم، وتعد هذه السمات كأنما هي سمات الشخصية الرجولية. فبالتالي تجد أنه كثير من الرجال يستخدم هذا الأسلوب ويستعمل هذا الأسلوب داخل الأسرة حتى يصبح لديه عادة أو شبه عادة يمارسها كلما كان متواجدا في داخل المحيط الأسري. طبعا هذا من جانب. من جانب آخر حقيقة الضغوطات اللي يمر بها الإنسان وحجم هذا الضغوط وكم هذا الضغوط تجعل هذا الإنسان ربما ما عنده تلك القابلية أو القدرة على التفاعل بصورة إيجابية وسليمة مع محيط الاجتماعي ومع محيط الأسري. يعني قد يكون الرجل يعاني مشقة، يعاني عناء في داخل المحيط الخاص بالعمل أو الوظيفة أو في الشارع، فبالتالي هذه الضغوط يحولها إلى الأسرة أو يعكسها بصورة سلبية على محيط الأسري. الآن حقيقة فيما يتعلق بقضية أنه هذا السلوك أو التصرف اللي بنوع من القسوة بنوع من الشدة راح يولد عندنا مجموعة من الإشكاليات وإشكاليات خطيرة. أولا هو انعدام خطوط التواصل فيما بين الزوجين، فضلا عن ذلك هو يجعل الأسرة في حالة قلق وعدم استقرار. في بعض الأحيان تجعل الأسرة متوجسة من حضور الأب أو وجود الأب في داخل البيت. تحدث مشاكل كثيرة جدا فيما بين الزوجين، هذه المشاكل تؤثر على طريقة تعامل الأبناء، وربما الأبناء أيضا يأخذون من والدهم هذه الطريقة المتمثلة بالعصبية والنرفزة وعدم التجاوب مع الآخر. بعض الأحيان يعني كثرة استخدام العصبية أو أن العصبية الزائدة عن حدودها في داخل المحيط الأسري تجعل الحياة الأسرية لا تطاق. وفي بعض الأحيان وجدنا أن بعض الزوجات يطلبن التفريق عن أزواجهم لأنه لا توجد هناك وسائل للتفاهم، لا توجد هناك خطوط الاتصال فيما بين الطرفين، ودائما هناك طرف هو كأنما بموضع الإملاء على الآخرين ويحاول أن يؤنبهم أو يستنقصهم أو يوجد نوعا من الأعداء في سبيل خلق مشاكل داخل المحيط الأسري.
السؤال الثاني للدكتور محمد عبد المحسن: ما هي طرق التعامل مع الرجل العصبي وكيف يمكن أن نحد من غضبه وتوتراته؟ وماذا تفعل الزوجة مع زوج غاضب ويعنفها أحيانا لأسباب لا تستدعي ذلك التعنيف؟
هناك مجموعة محاور. فيما يتعلق بالزوجة أنا أعتقد على كل زوجة أنه تعيد النظر بطريقة تصرفها بطريقة سلوكياتها وتحاول أن تدرس ما هي المثيرات التي تستفز الرجل. يعني هناك بعض السيدات مثلا عندما تنطق كلمة فلانية أو تطرح الموضوع الفلاني بالساعة الفلانية الرجل يكون عصبي أو يتنرفز أو يواجهها بشدة وبعنف، فبالتالي على المرأة أن تتخذ استراتيجية معينة كي تغير من منهجيتها إزاء الرجل. هذا من جانب. من جانب آخر على سيداتنا الكريمات أنه يعتنون عناية تامة وكاملة بطريقة اختيار الوقت والزمان والمكان المناسب لطرح المواضيع والإشكاليات الأسرية وغير الأسرية. يعني القضية الملاحظة أن أغلب سيداتنا الجليلات عندما يدخل الرجل يعني تعبان أو متعب من العمل في حالة مزاجية سيئة تواجهه بالمشاكل الموجودة في الأسرة، يعني تطرح مشاكل أولادها في المدرسة، تطرح مشاكلها مع الجيران، تطرح مشاكلها مع المحيط الأسري. بالتالي الرجل يكون هو حقيقة مستنفر أو مستنفذ الطاقة لاستيعاب هكذا مشاكل والجلب في المناسبة لها، فبالتالي يعمد إلى أنه أسلوب الشد أو أسلوب العصبية حتى يكون في حالة انسجام أو تفريقة بالشحنات الكبيرة جدا. القضية المهمة جدا أنه كل شخص عنده مزاج خاص، هذا المزاج الخاص قد يكون متغير، قد يكون متلون، قد تكون هناك ساعات ذروة لهذا المزاج. الرجل عندما يكون حاد المزاج أو حاد الطباع، فأعتقد أن المرأة من خلال العشرة، من خلال الصحبة الطويلة، تستطيع أن تشخص ما هي الأوقات التي يكون فيها مثلا مرتاح وضعيته جيدة، وتبدأ مثلا مناقشة بعض المواضيع المهمة. عندما تستشعر المرأة أن زوجها الآن هو عصبي، يعني متعب نفسيا، لديه الرغبة في خلق المشاكل، قدر الإمكان تتجنب الرجل في هكذا مواضع. على المرأة حقيقة تتجنب قضية جدا مهمة وهي الجدل. في كثير من الأحيان قد تبدأ المشكلة وتبدأ النرفزة من خلال مفردة، وهذه المفردة يكون فيها أخذ وعطاء، الرجل يقول كلمة والمرأة تقول كلمة، وبالتالي أن هذه المشادة وكثرة الأخذ والعطاء يولد إلى حالة من عدم الارتياح لدى الزوج أو النرفزة، أو أنه يستشعر أنه مستهدف من قبل الزوجة ويفترض أنه يرد عليها بأسلوب أكثر حدة وأكثر عصبية. طبعا حقيقة الأولاد قد يلعبون دور إيجابي فيما يتعلق بسلوك والدهم، يعني الأولاد يستطيعون مثلا عندما يكون الوالد عصبي يستطيع مثلا أن يسلموا عليه أو يطلبون من عنده بهدوء أنه يهدئ، يجيبوا له مثلا كوباية ماي، يقبلوا، أعتقد راح تكون وضعيته أحسن. لكن مع ذلك نؤكد على قضية الحوار المستمر فيما بين الزوجين، وأنه يا حبذا في الأوقات اللي يكون فيها الزوج مرتاح ومنبسط الأشارير أن الزوجة تحاول أن تعبر بأسلوب لطيف وهادئ أن الزوج عصبي، وهذه العصبية تؤثر على حياتهم الأسرية وتؤثر على أبنائهم بصورة سلبية، وتطلب من عند برفق وليل أن يغير من هذا الأسلوب.
أعزائي، بعد أن استمعنا إلى ضيفي الحلقة نشكر لهما حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.